أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة 16. قال قدس سره اللازم، بعد أن قلنا المراد من النفقة هي النفقة الضرورية، مش النفقة اللي هي في باب الخمس في البيت، يعني ما يحتاج إليه حتى في مصانعاته وهدياه، لا، النفقة التي تقيم أوده في السفر من المأكل والملبس والمشرب والمسكن، ليس إلا. وأما تلك هي نفقات تستثنى في مؤونة الخبز، وأما هنا لا معنى إذن لاستثنائها، لأنها ليست من ضروريات إلا إذا توقفت يعني مصلحة المال والربح والناتج عليها كما تقدم. الآن بالنسبة لهذه النفقات، هناك حينئذ نفقات فاقعة، في بينزل مثلاً بأوتيل 5 نجوم 7 نجوم مثلاً، وفي ينزل بالاصطلاح الإيراني بالمسافر خانة ولائق به، مسافر خانة لا يفسد الود قضية، لا يهبط مكانته ولا ينزله من علي في البن، وفي ينزل حينه، وهديك والفارق بين هذا بعشرة مثلا دراهم، وهديك مثلا بمئات درهم، في عنا تفاوت بتسعين درهم حينئذ في قلبه، ولائق بحاله مثلا المسافر خاني عن نزله مثلا بما شاكين، بين انه اوتيل اطلس او اترك او مثلا ينزل من المسافر خاني وقريب مثلا من مكان مثلا عمله ومن مكان إلى آخره، ففي عندنا هذا حينئذ اتفاق. يقول ماتن لازم اقتصاع القدر اللائق، فلو أسرف حسب عليه، يعني المقدار الزائد اللي يصدق حقه أسرف. نعم، لو قطر على نفسه أو لا صار ضيفا عند شخصين لا يحسب له، كل يوم كل يروح على الغد مثلا يحتيل بطريقة أو بأخرى، يخد هذا البن من ضيافة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فكان كل أكله يوميا عند الإمام الرضا صلوات الله وسلامه، وأكله مجينا واضح هنالك بضيافة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإجا بده يحسب قداش كان مثلا حق الغدي، بده يحسبه إلى شو أنا ما كنت فيني روح يأكل بالمطعم واضح، قداش سعره بيدفع كذا كذا، بالنسبة للماء في روح يشتري اثنين ماء بسعر كذا، وفي يشرب ماء اللي هو الصح اللي هو موجود به، وفي تفاوت بين كل هيدا، في يركب مثلا على دابة فارهة كما تقدم معنا، وفي يركب على دابة بئس السير على نعم السير على بئس العير مثلا اللي مرت معكم بقطر النادم وما بينه، وقد رجوت أن لا تخيب بين زين وزين بهذه الكيفية. يقول المات القدس لما نتكلم، والرواية نطقت بذلك كما تقدم لدينا في المضارب، ما أنفق في سفره فهو من جميع أنواع الإنفاق، الإنفاق اللائق بحاله والمتعارف المناسب، الأزيد من ذلك حينئذ غير مأذون بالصرف فيه. يعني إذا قلت لك إنك إن يكون مسكنك حسيبي، ليش؟ لأن الإذن بالسفر هو إذن بالصرف، أمره بالسفر على أن يكون الصرف صرفه ومؤونته عليه في البيت، ولكن الصرف بالتي تنزل لك المسافر خانة، مش رح تنزل لي بأوتيل أطلس ليلته مثلا 200 درهم وإلى آخره، نزل مثلا بمسافر خانة ليلته مثلا بعشر دراهم ب15 درهم مثلا، شقة حاضر اللي في تفاوت واضح، مش تروح تركب لي على دابة فارهة في البيت، دابة مثلا متوسطة لا عرجاء ولا حينئذ فارهة، كن بين أبين. وهكذا بالنسبة للملبس، إذا دخلنا الملبس مثلا بالنسبة للحساب، بالنسبة أيضا للمأكول المشروب. ما عاد شيخ إلا قريت سكين طول عمره على الحمص والعدس وفومه وعدسه وبصله وقسائها، فهلأ لا صار صار بده ما بقى ما بقى يرضى إلا حين يذن به مثلا بالقريدس في قلبه، واضح بهالكيفية. يعني يوم مرة بمرئة بس يوميا صبح وظهر وعشية وإلى آخره بهالكيفيات المعينة، وبده ما فتح ورزق. لا الصرف اللائق هو هذا الذي يحسب والأذن ذلك له. الدليل على ذلك واضح، وهو أن الإذن بأن الإذن بالسفر والأمر أو الأمر بالسفر هو إذن بأن تكون نفقة الرسول على المرسل في قلبه بلا شك. بس أي نفقة المأذون بها؟ نفقة لائقة بحاله المتعارف فيها. ما زاد على ذلك اللي بيدخل بحد الإسراف اللي هو ما بيعمله وقت اللي بيكون ببلده، بل حتى الآذن ما بيعمله لو سافر تلك السفرة فيها إذا غير مأذون به. إذا لم يكن مأذونا به فلا يكون مشمولا. ليش؟ لأنه نحن الرواية صحيح علي بن جعفر نخرج على القاعدة، ليست الرواية حينئذ استثناء من القاعدة. وبه خالفنا ما أشار له الشيخ الطوسي قدس سره في أحد قوليه اللي هو في المبسوط، أن النفقة تكون على المسافر يعني العامل المسافر، ولا تكون على يعني نفقته في السفر كنفقته في الحاضر. وأجبنا على ذلك أنه لا، إطلاق الرواية لا يسعى على ذلك، بل الارتكاز، لأن الارتكاز إذا أذن له بالسفر فأذن بأن تكون نفقاته من المال، إن لم يكن هنالك ربح، إن كان هنالك ربح فمن مجموع المال. لكن هذا الإذن ليس إذنا مطلقا في الله، وإنما هذا الإذن مقيد بأنه ما يكونش فيه إسراف، يعني بالحد اللائق المتعارف. الذي يقيم أوده بيكون محترم، أما الزائد حينئذ على ذلك مثلا كين كل يوم يطلب كذا صنف من الطعام وبيقل شوي والبيئة شو بيبقى فيها قطعا إذا نوع من الإسراف وليس مسؤولا عنه المالك. فالمقدار اللائق هو الذي يحتسب من رأس المال إن لم يكن ربح، وإن كان ربح فمن جميع المال. وما زاد على ذلك مما يدخل في حد الإسراف بمقدار 15 درهم مثلا إذا سكن، بمقدار مثلا 5 دراهم إذا مأكل ومشرب في البيت، بمقدار 3-4 دراهم أيضا إذا بالنسبة للمركوب المتعارف. ما زاد على ذلك اللي بيوصل ل 3-4-500 درهم إذا هو بيخرج من جيبه ومن كيسه، إن كان ربح فمن نصيبه، وإن لم يكن ربح بيطلعون العامل من جيبه. مطالب المرسل والمالك الذي أذن له بالسفر مطالب بنفقته في السفر النفقة المتعارفة اللائقة بحاله والتي لا تبلغ حد الإسراف. وما زاد على ذلك لا يكون مسؤول عنه، بل لم يكن آذنا به حتى يستثنى ويخرج من المال أو من جميع المال إن كان هنالك ربح فيه. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، لو قطر على نفسه هو باليوم بيكل تتوقع تروي أو غدي وعشي، هلا لا قال التروي نضبها بجيبتنا، يعني قيمة التروي مقدار التروي وأجرة التروي نضبها بثمن التروي، ثمن العشاء العشي أيضا نضبه بجيبتنا، بس هو نتغدى غدي مثلا قداش بده الصبح 5 دراهم، الظهر 5 والعشي 5، فكان بس يركز على الغدي والتروي والعشي 5 و5 و10 دراهم يضبهم حضي نفقة الأكل في السفر. بالنسبة للشرب في البين أيضا كان يختصر حينئذ في شربه، فكان مثلا وهكذا بالنسبة للمركوب كان يروح ويأتي سيرا على قدميه في البين ويقول لو كنت بدي استأجر دابة أو أكتري مثلا سيارة أنا قداش كنت بدي، فبيضبهم شو بجيبه. أو لا كان يذهب إلى مثلا إلى ضيافة الإمام الرضا عليه السلام كان أكله هنالك، قداش مثلا الغداء بيكلف 5 دراهم وأكل عن الإمام الرضا، فكان يقيم 5 دراهم من رأس المال ويضبهم بجيبه، هودي مقابل الغداء اللي أكلته مجانا وفي ضيافة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه. أو لا شخص بيعرف هنالك في مشهد نزل عنده آكل شارب نائم مسكن وإلى آخره ومشرب وكذا، وإجا بده يحسب قيمته من شو من رأس المال إن لم يكن ربح، ومن مجموع المال إن كان هنالك ربح في البيع. هذا الكلام لا يرجع لمحص. ليه؟ لأن نظر الرواية، نظر الرواية وهو هذا المتفاهم إلى مش مقدار الصرف، إلى ما يصرف. يعني ليست نفقته هنا مثل نفقة الزوج على الزوج، أنه كل يوم الزوج تملك مقدار هذا الصرف، حتى لو صرفته من شو، من يعني إجا متبرع وتبرع لها حينئذ بالصرف، هي تملك على زوجها وفي ذمة زوجها المقدار. قديش بدها باليوم مأكل ومشرب وملبس وإلى آخره، هذا المقدار حتى لو وجد متبرع في أبن أو بدها تأكل مثلا قطرت حينئذ على نفسها وهكذا، هذا المقدار تملكه على زوجها. هي مثلا باليوم بدها تتراوح وتتغدى وتتعشى، تيجي بس بدها تقتصر على العشاء، كنت صايمة مثلا، مش صايمة صامت، أو بدها تمسك عن الطعام عم تعمل شيء، بس بدها تقتصر على وجبة واحدة في البيت، هي تملك في ذمة زوجها حينئذ قيمة ثلاث وجبات في البيت. والنقطة ليش؟ لأنها حينئذ تملك كل يوم حينئذ مقدار الصرف في البيت، يعني ما تصرف هذا اللي حينئذ تملكه، حتى ولو لم تصرف، حتى لو قطرت على نفسه، حتى لو وجد متبرع، مقامنا ليس من القبيل، مقامنا بمقدار ما صرف هو اللي حينئذ يحتسب من رأس المال أو من جميع المال. مش الإباحة، لا مش الإباحة، هو الإذن، لا مش الإباحة المالكية، لكن هذيك دخلت في الإباحة المالكية بيجي على وجه الضمان ولا على وجه المجاني، لا بمقدار ما يصرف بالفعل هو هذا اللي شو بيكون مأذون به، اللي بيشمله الإذن. ما لم يصرفه أصلا الموضوع لا يشمله، لأنه سؤال ربي ما أنفقه، يعني المدار على الإنفاق، فلو قطر أو وجد متبرع فلا يصدق الإنفاق، يعني من باب عدم الموضوع في البين. هذه هي حينئذ النقطة، مش مربوطة، مربوطة بأنه الإنفاق يصدق هنا في البين ولا ما أنفق، يعني ما صرف، الصرف أنه أكل بثمن وبقيمة، شرب بقيمة، سكن ونام بقيمة، أيضا بالنسبة للمركوب بقيمة. فلو حينئذ قطر على نفسه ما أكل أو وجد المتبرع فلم يصرف، لم يصرف حينئذ في البين. كذلك الحال بالنسبة لي الماشي مثلا، ما عاد الشيخ كبصار يروح ويجي حينئذ ماشي في البين برياضة وشو لآخره، وبده يجي ما صرفه ما أنفقه هو هذا اللي يحتسب من رأس المال أو من جميع المال، واضح؟ ما أنفق ما صرف، فحين إذا قطر أو أنه راح وإجا ماشي أو أنه وجد المتبرع فلا يصدق الإنفاق والصرف لحطيت، يعني من باب عدم الموضوع في البين. هيدا هي النقطة، ما فيش عندنا نقطة أخرى في البين. إذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذه المسألة السادس عشر، يعني بالشق الأول هو ما في إذن بالإسراف، في إذن بالصرف بس ما في إذن بالإسراف، فحينئذ لا يخرج من رأس المال ولا من جميع المال. بالشق الثاني مثلا ما في موضوع، لا يوجد لدينا إنفاق وصرف، وإنما وجد المتبرع أو أنه قطر على نفسه فلا يصدق حينئذ الصرف حتى يكون من جميع المال. ما أنفق في المضارب أو في المضاربة، ما أنفق في سفركم جميع المال، إذا قطر فلم ينفق، إذا وجد المتبرع فلم ينفق، فلا موضوع فيه. هذه هي ونقطة على السطر. مسألة السادس عشر، اللازم الاقتصار على القدر اللائق، لائق بحاله، يعني يقيم أوده في السفر ومناسب معه، لا ينزله من عليائه وبيبقى محترم وإلى آخره. اللازم الاقتصار على القدر اللائق، فلو أسرف حسب عليه مقدار الإسراف، يعني يؤخذ قداش حينئذ أكله كينه وشربه وإلى آخره، مثلا 100 درهم رايح يجيب فاتورة بألف درهم في البنك. نعم لو قطر على نفسه أو صار ضيفا أو وجد متبرع مثلا في وجد متبرع أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له، لا، لأن بالشق الأول فلو أسرف فحسب عليه، لأن الإذن بالمقدار اللائق، أما الزائد على ذلك ما في إذن، إذا ما في إذن فكيف بده يخرج يحتسب رأس المال أو من جميع المال. وفي الشق الثاني لو قطر على نفسه أو وجد متبرع في البيت لا يحسب له. ليش؟ لأنه لا يصدق الإنفاق والصرف لحتى يحتسب من رأس المال أو من جميع المال في البيت. المسألة السابعة عشر، قال قدس الله: المراد من السفر العرفي لا الشر. يعني مش ضروري أن يكون عندنا أربع فراسخ، ثمان فراسخ ولو ملفقة مثلا في ألمانيا، هو اثنين مش أربعة، قلنا أربعة بده يرجع إليه أربعة دول بالسفر الشرعي وثمان فرص. المراد بالسفر هو كل ضرب حينئذ في الأرض والشخوص عن أهله وخروجه عن مكنونه في البين وبروزه للآخرين، سواء بيعمل حينئذ يكون موجب للقصر أو لا يكون موجبا للقصر في البين. مش من ناحية الشروط الأخرى، من ناحية طي المسافة، فحتى بالفرسخ هلا الفرسخ ما ذكروش لأنه بيكون بعض حويل البلد حكي بالفرسخين فصاعدا حينئذ هذا بيكفي في ذلك، أقام عشرة أيام أو أزيد أو أقل كله هذا اللي أشر له المات. المراد من السفر العرفي لا الشرعي. فيشمل السفر فرسخين أو مش ضروري أنه من فراسخ امتدادية أو من فراسخ ملفقة في البين، لا يكفي بإذن ولو فرسخين في المقام. كما أنه إذا قام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقتهم رأس المال، يمكن أكثر ثلاثة أشهر مثلا يقيم فيه، يعني قام ببلد عشرة أيام يعني بده شو يتم مش رح يقصر في البين. يعني كان بده يقول أنه ليس المدار على السفر اللي بيقصر فيه، حتى لو في سفر وما قصر فيه فيه، كما لو كان سفر نفترض مثلا معصي يعني بضميمة انه بده شو اسمه راح نعيذه بالله يشهد شهادة باطلة مثلا في البين وكذا من هذه، او بده يقوم باعمال محرمة في ذلك المكان كان نفقته من رأس المال لانه في السفر عرفا. نعم، اذا بعد ما خلص وطلع الربح والى اخره وانش بدي ارجع خليني ابقى لي مثلا اسبوع عشرة ايام في بغداد، بروح بزور القاضيين سلام الله عليهما وبروح مثلا عسر براء وكذا، فأقام بعد ما خلص عمل المضاربة أقام في بغداد بعض أيام لحاجاته الشخصية، حاجات عبثية لغوية مثلا أو لا حاجات راجحة شرعا مثل زيارة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، قال نعم إذا قام اعتمان نعم لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال له في البيت أو لغيره مثل مثلا زيارة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مما ليس متعلقا بالتجارة فنفقته في تلك المدة على نفسه، إن من ناحية الإجازة أو من ناحية المضارب ما أنفق في سفره، يعني العامل المضارب واضح ما أنفق في سفره وقت اللي خلص وانتهى لحاجته للتفرج لتحصيل مال له أو لغير ذلك مما ليس متعلقا بالتجارة بطلها ما هو شو مضارب، ما عادش مضارب. مضارب ما زال متلبسا بكونه عاملا بالفعل حينئذ يضارب ويضرب في رأس المال بأوجه التقلب في المال أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة فنفقته في تلك المدة على نفسه. ليش؟ لأنه ساعتها لا يكون مضارب، والربيع بيقول المضارب ما أنفق في السفر ما عادش مضارب فيه. نعم كين مضارب وإن كان مقامه هلأ أيدي شق هلأ، لا مقامه مش بعد ما خلص المضاربة، لا ذهب إلى بلد مثلا إلى بغداد في البلد وعنده غرضين، وإن كان مقامه لما تعلق بالتجارة ولأمر آخر مثل مثلا زيارة الإمام القاظم صلوات الله وسلم والإمام الجواب عليه السلام واضح، ولأمر آخر بحيث يكون كل منهما علة مستقلة لولا الآخر، راح بده يضارب ببغداد مثلا يجيب مثلا التمور من بغداد ولا ما بده يروح وبده يروح يزور الأئمة سلام الله عليه، وأيضا بده يزور ولا لا كمين هو رايح، كل منهما يصلح أن يكون علة مستقلة للسفر والإقامة هنالك بعض أيام للترويج التجارة والتشيك عليها شو بده ياخذ وقديش والسعر والدفع والقبض وشو الى اخره. وبالنسبه للزياره مش زياره مثلا خاطفه فيها الباب بده يقعد بكم يوم لحتى يزور ويتمكن يعني يزن من ابراز محبته لاهل البيت سلام الله عليهم. فهنا وان كان مقامه يتعلق بالتجاره من الاخر بحيث يكون كل منهما عله مستقله. لولا الاخر يعني لولا الزياره بده شو يسافر لبغداد، ولولا ليش للتجاره، ولولا التجاره ايضا يسافر لبغداد للزياره، فكل منهما يصلح ان يكون عله مستقله. واجتمعوا اثنيناتهم مع بعضهم ومر بعض انه كل عله مستقله اذا اجتمعت مع الاخرى فيكون المعلوم منتسب اليهما جامعا في البين، لأحدهما بالخصوص من الآخر ترجيح بلا راجح، ولأحدهما مستقلا يصدر صدور الواحد من اثنين. ومر معكم في محله أنه لا يعقل واحد من واحد أن يصدر من متعدد في البين، فاثنينتهم بيجتمعوا وينتسب المعلول اللي هو الكون في ذلك المكان والتوجه في ذلك المكان إلى كل، يعني كل منها بيصبح إلا ناقص. هو علة مستقلة في صورة الاستقلال وعلة ناقص يعني جزء علة في صورة الانضمام في البين حتى لا يلزم لوازم التوالي الفاسد. فإن كان الأمر الآخر عارضا في البين هون يعني هو بالأساس رايح لا بغداد لا التجارة والطريق مزيني رايح كمين بزور مثلا، فالظاهر جواز أخذ تماما نفقة من مال التجارة حتى لو كان هذا الأمر الآخر يصلح لأن يكون على مستقلة لكنه كان عارضا واضح ولم يكن هو واحد إذن أساس. وإن كان في عرض واحد يعني كل منها جزء علة في البيع ففيه ثلاثة أوجه: أن يخرج تمام النفقة من المال أو من مجموع المال، أن تخرج لا من كيس وجيب العامل تمام النفقة، الوجه الثاني الوجه الثالث اللي هو التوزيع واضح بين العامل والمال في البيع، العامل باعتبار انه في عنده حاجه شخصيه في البين، وهذه لو كانت لحالها من هو السفر لبغداد، وبنفس الوقت عنده مساله التجاره، فاثنيناتهم حينئذ عله مستقله بالاجتماع بصير جزء عله، فيتم التوزيع كل منهما هلا بالمناصفه او بمقدار ما يصرفه حينئذ، يعني ما يتفرغ فيه مثلا يتفرغ اكثر للعمل في مال المضاربة، إذا انقطع للعمل بمال المضاربة أكثر فبيكون الصرف من المال أو من مجموع المال، إذا كان لا الانقطاع للزيارة أكثر وديك يكون بعض أشغاله فأيضا الأمر يكون على هذا النحو. قال: ففيه وجوه ثالثها التوزيع بين جيب العامل ورأس المال إن لم يكن ربح وجميع المال إن كان هنالك ربح، وهو الأحوط في الجملة وأحوط منه، وأحوط منه كون تمام على نفسه على نفس العامل مش بالنسبة لي التوزيع بين المالك والعامل أو مجموع المال والعامل في البنك. وإن هل وإن كانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد منهما جزءا من الداعي واضح، فالظاهر أيضا شو التوزيع في البين، وإذا الظاهر اللي حينئذ أشار له بعض اللي تقضوا لعله صاحب الجواهر قدس على ما سوف يأتي لدينا. الآن ننطلق من الشق الأول بالنسبة للسفر، هل مراد به السفر الشرعي أو السفر العرفي أو لا مطلق حينئذ الحركة فيه. لو كان لدينا حينئذ حقيقة شرعية بالنسبة للسفر، مطلق السفر يراد به السفر الشرعي في البحر، هو إذا السفر الموضوع للقصر ضمن شروط معينة من شروط كما ورد معنا بهذا الكلام حينئذ يتم في البحر، إلا أن الأمر ليس كذلك صح، وقت بيقول مسافر قد يتبادل ذلك السفر اللي بيكون ملازم ولا ينفك عن القصر في البحر، بس هذه قريب مع عدم القرين. المراد بالسفر هو مطلق التغرب ومطلق الضرب في الأرض والسفور والبروز والخروج عن البيت، مثل الآن بالنسبة للشيء كيف مثلا ما يكون مكنونا في البيض من الصوص في البيت، كذلك الحال بالنسبة للإنسان في بلده مثل المكنون، فإذا سافر وخرج وبرز ونتأ في البيت، هذا اللي هو السفور والبروز والنطور في البيت سواء ذلك. وهذا كما قلنا فيما سبق هذا بيتحقق بمجرد بلوغ حد الترخص في البيت، مش مشترط أنه يوصل لثمان فراسخ كما تقدم معكم. فحينئذ المراد بالسفر هو الإسفار اللي هو بيرجع له السفر العرفي. فحينئذ من فراسخ الامتدادية أو الملفقة من 4 في 4 هذه مش مشروطة، إن شرطت بالنسبة للسفر الشرعي في البيت. إنه ليس بدك تقول سفر شرعي، تجي تسأل شو سفر شرعي حتى يكون لازم مع التقصير ضمن الشروط حينئذ المعين. وقت يقول سفر شرعي مش إنه محقق للشروط الشرعية، لا، حتى محقق لموضوع السفر الشرعي اللي هو من فراسخ ولو ملفقة فضلا عن الامتدادية في البحر. وعلى هذا الأساس لما يطلق السفر مع عدم القرينة يراد به السفر العرفي، وهو مطلق البروز والنطوء والخروج من عن مكنونه وعن بلده في البحر اللي هو فرسخ فرسخين. هلأ بلش بالفرسخين المات لأنه بالفرسخ لأنه بعده ما يبدل الفرسخين هك أبو ألف فرسخين وثلاثة، حتى لو ما في عندك مسج، حتى لو كيف عنده إقامة في البلد الآخر أو كين سفره حينئذ غير متوفرة فيه شرائط التقصير في البلد، كين سفر مثلا ماصي في البلد أو كين موي تاجر وكانت تجارة تجارة سيارة مش تجارة هو في مكانه في البلد، يعني تقتضي السفر والذهاب والإياب، وكان كان حينئذ صفيفه أكثر دفيفه أكثر من صفيفه في اليمن، كان سفره أكثر من إقامته، على من اشترط أن لا يقيم مثلا كل 10 أيام عنده سفر وهكذا على ما تقدم حين. كل ذلك لا غير مشترط، فقط هذا السفر العرفي في اليمن فرسخين ثلاثة وإلى آخره المقدار حينئذ يعني. هنا السيد الأستاذ قدس سره له لا السفر الشرعي ولا السفر العرفي، لا السفر الشرعي ولا السفر العرفي. مثل واحد ببلد مثل مثلا خلينا نفرض مثل طهران مثلا يقعد هو بجنوب طهران لا يوصل لشمال طهران، بدك عندك بده عندك سفر عندك مسير وإلى آخره. أيضا هناك يمكن كل يوم يحمل حاله وينزل مثلا يعني مثلا عند الظهر يترك مثلا شميل وينزل على الجنوب لحتى يتغدى أو لحتى يتروى وكذا، فأقام بأوتيل حينئذ بشميل كذا يوم، بشميل طهران مش بشميل إيران، هو من جنوب طهران وهيديك بشميل طهران، في عندك 35 كيلو مثلا، أخذ ولي عصر من طرفه من صوب التبخاني مثلا لا وصل لش اسمه لا تجريش وراح لهونيك، هونيك من هونيك في مثلا أغنياء وأثرياء وفي شراء وبيع وتجارات، فأخذ من شخص مثلا مال تجارة 100 مثلا مليون دومان مثلا ما بيعملش مليار مثلا دومان، وراح عشمال لحتى يتيش كل يوم بده ينزل يتغدى ويتروى ويتعشى وعنده حوائج مثلا أخرى بيقضيها وبنقم له. فرد مرة استأجر أوتيل هنالك وعندك نفقات الذهاب والإياب وكل هذه النفقات المأكل والملبس والمشرب والمسكن في البيت، فنزل فيه فيكون مشغولا. فليس المراد لا السفر العرفي، ليس المراد لا السفر الشرعي كما قد يتوهم ولا السفر العرفي كما نص على ذلك الماتن حيث لا حقيقة شرعية في البيت أو متشرعية، بل المراد مطلق يعني بيت جنوب طهران وسيفر عشمال طهران، واضح بهالمع حتى لو لم يصدق السفر عرفان. ليش؟ لأن السفر عرفان أن يخرج عن بلده وعن وطنه، إذا ما خرج عن بلده ووطنه بلده طهران بلده طهران إذا ما خرج حين إذا فيصدق أنه هذا السفر اللي تكون النفقة على المال أو على مجموع المال في البحر حيث أذن المالك في السفر والمرسل في السفر فهو إذن له بأن تكون نفقاته عليه. نعم هذا سفر التجارة مطهر سفر التجارة هو هذا، ولو كان بقلب وطنه وبقلب بلده في قلبه هنا عرفا ما في سفر لأنه ما خرج من البلد. شرعا أيضا ما في سفر عندنا في البلد. عنه راكب عندك 35 كيلو استلم أخذ ولي عصر خليني خلينا نفترض يوم جمعة مسموح بأنه ما فيش عندك لا. استلموا من طرفه لطرفه 35 كيلو وصل لهذه المنطقة وأعد هناك أخذ كل يوم يطلع وينزل وبدوا المصرية يحفظون للترويق أو للغادي ولا العشاء وزويدي لا بتقدم ولا بتأخر حينها في البين. ففرد مرة بقيها هناك فترة أسبوع 10 أيام لحتى أنجز المعاملات واشترى اللي بده يشتريه إلى أخي نازل يا أخي مش بأوتيل بمسافر خاني إذا الآن مش من ظهرها مسافر خاني في واضح. فكانت هنالك نفقات المسكن والمشرب والمأكل والذهاب والإياب يعني وبعض الآلات اللي مثلا لحفظ المال اللي هي الهميون اللي أشرني له بإلاص بعض مثل هذه النكات في البحر الدفتر المدرش. هلا هذه نفقات ربح وليست نفقات العامل في السفر. فهم في سفر ولكنه ليس سفرا شرعيا واضح وليس سفرا عرفيا لأنه لم يخرج من مدينته ومن وطنه في البحر يدى قطعا يكون مشمولا في هذا ما أفاده السيد الأستاذ. إلا أن هذا كلام يعني كما ترى ليش لي يعني مش رح نقول نص هذا شو اجتهاد مقابل النص في الله إنه واضح صحيح. علي بن جعفر قال إنه هي شققت إلى شقين شق السفر وشق الحضر في الله واضح والحضر حضر إلى وطنه وإلى بلده في الله هذا خرج مثلا لشيراز خرج لسمنان خرج لمشهد هذا مسافر فما أنفق المضارب ما أنفق في سفره فمن جميع المال فإذا حضر فمن نصيبه هذا اللي نصت عليه الرواية فيه خرج مثلا لمشهد لشيراز لكذا من جميع المال إذا كان في عندنا ربح فإذا حضر إلى وين إلى طهران فهو فمن نصيب هذا صريح رواية يعني ذكرت الشقين بالسفر والحضر. هل هنا قطعا سيد الأستاذ ملتفت لهالنقطة يعني سافر من مثلا جنوب طهران من طرق التبخانية مثلا إلى مثلا شميل إلى مثلا شميرانات شو بالحيبني إلى شميل طهران مثلا الفرض إنه هذا سافر فإذا حضر يعني رجع له لأنه هون السفر والحضور إذا المراد به المتعارف يعني خرج عن وطنه ورجع إلى وطنه خرج عن بلده ورجع إلى بلده في البيت مش خرج عن المحلة ورجع إلى المحلة في البيت وإلا هلا اللي جاي من حي السلم لهون إذا بسيفر إذا بدك تحكي معه يعني خرج عن محلته بحي السلم أو مثلا من برج البراجلي أو مثلا من الوزيع وإجا لهان هيدا صار صور شو مسافر فيه مش المسافر الشرعي المسافر حتى مش العرفي بحسب هذا لا مسافر لا شرعي ولا عرفي ومع ذلك يصدق عليه السفر يعني هو الذهاب والإياب حتى لو كان في وطنه صريح الرواية خلاف ذلك فرضت سفر فرضت حضر حينئذ هذه وهي حينئذ كفيلة بأنه في السفر نفقته من جميع المال فإذا حضر ف ما أنفقه يكون من نصيبه في البحر وهون أي متى يكون مسافر إذا راح مشى أو شيراز أو أصفهان وكذا فإذا حضر إلى طهران حتى لو ما وصل إلى بلفورد يكون من نصيبه فيها أما إذا كان في بلده وتنقل من مكان إلى مكان آخر اللي هو التموضع المكاني في عندك حركة وعندك 35 كيلومتر تواهن يعني إذا في البين وال 35 كيلومتر يعني عشوائي بيصيروا عندنا لأنه إذا أخذنا على 21 كيلو أو على 20 كيلو في البين على 40 كيلو بيصيروا 8 فراسخ امتدادية في بعض البلدان في عندك 8 فراسخ امتدادية في نفسه حتى بطهران فيك تفرضها نزيل شوي عن الدبخانية ومنطقة جنوب طهران لتحت شوي كلها صوب الشعب العظيم إذا قلنا أنه الشعب العظيم من قلب طهران ومن هناك حسبها لا توصل لمنطقة شو اسمه التجريش مول التجريش وكذا قطعا في عندك 40 كيلو 41-42 كيلو ففي عندك من فراسخ الابتدادية في البيت ولكن لا يصدق عليك لا السفر الشرعي بعدك ببلده بس من محل لمحل ولا السفر العرفي حينئذ في البيت لأنه ما في عندك إسفار نعم عن المحل خروج بس إذا بدنا ناخذ بالمعيار هي المحلة، لسيما بالنسبة للمدن اللي الكبرى هي بأساسها، مش إنه بلدان صغيرة بتجمعت مع بعضها البعض وانصهرت ببعضها حينئذ، اللي هي أساسها كانت كبيرة وتوسعت، مش بلد صغير وبلد صغيرة ورجعت التصقوا في بعض. تتذكروا في ذلك البحث أشرنا إلى أن البلدان الكبيرة تتكون إلى عدة مناشئ، مثلا بتنشب إلى مكة أو المدينة وبتتوسع، مرة لا بلدين صغيرة وجمعنيهم مع بعضهم البعض، مثل هون كنت عندك منطقة الشيخ، كنت عندك منطقة عين الرمين، كنت عندك منطقة مثلا بير العابد الغبيري إلى آخره، وبعدين شو انجمعوا مع بعضهم البعض، مش إنه عندك مركزية وصارت تنتشر لبرا شوي شوي في قلبك. هونيك بالنسبة لطهران الأمر حينئذ كذلك، عندك مركزية واتسعت في قلبك، مثل طهران، بغداد، نجف، مثل هيدي المدن الكبرى والمدن التاريخية في ألبين نشأت فيها حينئذ كذلك. فبالتالي ما في عندك إلا خروج عن المحل، مر معكم من الخروج عن المحل ما بيصدق عليه، وإذا كنت بعدك بقلب المدينة لا يخرج عليه حينئذ، لا يصدق عليه السف. هلأ حد الترخص فيه اختلفنا هنالك، إذا بتتذكر أنه حد الترخص هو الخروج عن المحل والعودة إلى حينئذ المحل في ألبين أو لا معيار المدينة. هونيك حكينا بالنسبة للمدن الكبرى وكيفية تشكل المدن الكبرى كما تقدم معنا، هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للشق الأول. فالصحيح المراد بعد أن لم يكن هنالك حقيقة شرعية إلا قلت سفر شرعي بالقريب، إذا ما قلت لا سفر شرعي ولا إلى آخره في ألبين، ووقت عم نحكي سفر شرعي يعني من حيث الموضوع، مش بحيث السفر الشرعي اللي بحقق للشروط في البلد، بغض النظر عن الشروط حكي أساسا بالموضوع، قبل ما تحكي بالشروط بدك تحكي بالموضوع اللي هو ثمان فراسخ ولو ملفقة في البلد. وقت بتضيف الشرعي صار عندك ثمان فراسخ، إذا ما ضفت الشرعي مطلق السفور، مطلق الإسفار، مطلق الخروج عن مكنونه في البلد، واضح اللي هو بالفرسخ والفرسخين والثلاثة، هذا يصدق عليه حينئذ السفر، واللي عليه تحمل حينئذ الرواية فيه. إذا حاصل ما ينبغي أن يقال بالشق الأخير. هل يأتي حينئذ التفصيل أنه كان بسافر للتجارة خالص للتجارة أو لا في غرض آخر شخصي أو كذا، هذا ما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين.